بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر أبواب صلاة الخوف. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. قال: لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان صفة صلاة الخوف في حالين: الحالة الأولى إذا كان أهل الإسلام عند فتح حصن من الحصون، أي قد حاصروا حصنا من الحصون وينتظرون فتح هذا الحصن، فهم لا يزالون في قتال واستبشار بفتح الحصن، فكيف يصلون في هذه الحال؟ والحال الثانية قال: ولقاء العدو، وهي ما سميناه في الدرس الماضي بصفة المسايفة، ويسميه أيضا بعض الفقهاء بصفة الطراد، أي المطاردة التي تكون أثناء القتال، كلها تدل على نفس المعنى، إذ يكون القتال محتدما بين المسلمين والكفار على وجه القرب واستخدام السيف. فعقد هذا الباب لبيان هذين الأمرين. قال: عند مناهضة، المناهضة هي المقاومة، يقوم كل واحد فريقه ليقاومه الطرف الآخر، مناهضة الحصون. والحصن في اللغة هو المنع، أصله اللغوي المنع، وعادة يؤخذ حتى يتحصن به من الطرف الآخر، وهو قريب من معنى القلعة. وبعض أهل اللغة يفرق، يقول القلعة أكبر من الحصن وأرفع من الحصن، وهو تفريق دقيق. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله قال: وقال الأوزاعي. سبق أن أشرنا إلى شيء من فقه الإمام البخاري رحمه الله، وذكرنا أن المسائل إذا كانت خلافية فإن البخاري رحمه الله يشير إلى القول الذي ينتصر له بإيراد بعض الآثار. فإيراد الإمام البخاري رحمه الله هنا للأثر عن الأوزاعي إشارة إلى أنه يرى هذا الرأي، وهو رأي الحافظ الأوزاعي في هذه المسألة. فهذا من منهج الإمام البخاري رحمه الله. قال: وقال الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المعروف، قال: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، يعني إذا اقترب الفتح وهم يحاصرون الحصن، قال: صلوا إيماء. هذه الصورة الأولى. الأوزاعي قسم كلامه إلى ثلاثة صور. الصورة الأولى إذا تمكنوا وهم محاصرين للحصن والفتح قريب ولا يقدرون على الصلاة، قال: تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، قال: صلوا إيماء. معنى كلامه أنه تسقط عنهم الجماعة ويسقط عنهم السجود على الأرض، فيسقط عنهم أمران في هذه الحالة، فيصلي كل واحد منهم منفردا ويومئ بالركوع والسجود لحالهم من مباشرة فتح الحصن. قال: فإن لم يقدروا، انتقل إلى الصورة الثانية. قال: فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. هذه الصورة الثانية، إذا اشتد الخوف واشتد القتال لدرجة أنهم لم يستطيعوا حتى الإيماء، وهذا كيف يكون عند اشتداد الخوف والفزع، فيكون القلب غير حاضر، ما يستطيع حتى الإيماء، ففي هذه الحالة الصورة الثانية يؤخرون الصلاة حتى تنكشف الحرب ويصلون ركعتين. وهذه المسألة هي مسألة خلافية بين أهل العلم، فجمهور العلماء يرون أن الصلاة لا تؤخر، فيصليها بأي صورة من الصور التي وردت، إما أن يصليها إيماء أو يصليها ركعتين بالصور الواردة. القصد أنهم يرون أن الصلاة لا تؤخر. والمذهب الثاني الذي ذهب إليه جمع من أهل الحديث، منهم الأوزاعي وانتصر له الحافظ ابن حجر كما يظهر من كلامه وغيرهم، وهو رأي الإمام البخاري لإراده هذا الأثر أنه يشرع تأخير الصلاة إلى حال الانكشاف حتى يخف الحرب. وما هو دليل الإمام البخاري رحمه الله؟ هو فعل الصحابة، فعل الصحابة وتأخيرهم للصلاة، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. ثم الصورة الثالثة التي ذكرها قال: فإن لم يقدروا، إذا ما استطاعوا، يعني كان القتال مستمر ما حصل انكشاف، يعني هب صلاة الظهر ما حصل انكشاف، دخل وقت صلاة العصر والآن في هذه الصورة تتأخر الصلوات، ماذا يفعل؟ ذكر الصورة الثالثة، قالوا: صلوا ركعة وسجدتين. وهذه المسألة ذكرناها في اللقاء الماضي، الخلاف بين الجمهور وبين غيرهم، هل يجوز صلاة الخوف ركعة واحدة أو أقلها ركعتان كما ذهب الجمهور. قال: لا يجزئهم التكبير. هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. الخلاف الذي عرفناه في اللقاء الماضي أن أقل صلاة الخوف في قولان، قول الجمهور ركعتان، والقول الثاني وهو لبعض المحدثين أنه ركعة. هنا إضافة إلى ما سبق، هل يجزئ التكبير عن صلاة الخوف؟ هل يجزئ التكبير عن صلاة الخوف؟ يعني ما يصلي، يقتصر على التكبير. في خلاف بين أهل العلم. الأوزاعي هنا يرى أنه لا يجزئ التكبير، القول الثاني أنه يجزئ التكبير وهو قول مجاهد والحكم وغيره، وأشار إليه أيضا إسحاق ابن راهوي لما تكلم على المسايفة، فقال أنه في حال المسايفة يصلي ركعة إيماء، فإن لم يستطع فسجدة، فإن لم يستطع فتكبيرة. فهو يرى هذا القول، القول الثاني أنه يجزئ التكبير، والقول الثالث في هذه المسألة قول سفيان الثوري، قال أنه يجزئه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني ليس التكبير وإنما هذا الذكر كاملا. والأقرب في هذه المسألة عدم إجزاء التكبير لعدم ورودها في صورة من الصور، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وغيرهم. قال: وبه قال مكحول. هنا السياق ذكر عن مكحول الدمشقي، قال: وبه قال مكحول. هل هنا الكلام للأوزاعي، يعني هذا تمام كلام الأوزاعي، أو أنه كلام البخاري؟ يحتمل الأمرين، والثاني أصح، أن هذا من كلام الإمام البخاري، يعني أن مكحولا الدمشقي أبا عبد الله يقول كقول الأوزاعي، وأورده هنا أيضا على وجه التعليق، وقد ورد وصله في أماكن أخرى. ثم ذكر أيضا الإمام البخاري انتصارا لمذهبه في جواز تأخير الصلاة في شدة الخوف إلى حال الانكشاف بهذا الأثر. وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، الفتوحات انتشرت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي خلافة أبي بكر الصديق كان منشغلا بقتال أهل الردة. ومن أعظم الفتوح التي صارت للمسلمين في إبان خلافة عمر بن الخطاب فتح بلاد فارس في معركة القادسية. الفرس لما هزموا في القادسية تحصنوا في الأحواز وفي تستر، مناطق في جهة فارس وهي قريبة من البصرة والكوفة، فتحصنوا بها. أهل تستر كان عليهم الهرمزان وقد صالحوا المسلمين، دخل المسلمون فحصل الصلح على أن يدفعوا الجزية، ثم نكثوا هذا الصلح. لما نكثوا هذا الصلح أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن يكون جيشا من أهل البصرة والكوفة لغزو تستر، فجهز جيشا قوامه 30,000 من أهل البصرة والكوفة، فذهبوا إلى هذه المنطقة وكانت منطقة حصينة جدا، حصونها قوية، وطال المكث عند المسلمين في حصار مدينة تستر وحصونها المنيعة، استمر الحصار سنة كاملة، والفرس كان عددهم كبيرا 150,000 في مقابل 30,000. وكان في هذه المعركة كبار الصحابة، منهم البراء بن مالك الذي جاء في البداية والنهاية أنه قتل على يديه أكثر من 100 فارس من أهل الفرس في هذه المعركة، وكان البراء بن مالك مجاب الدعوة، وكان من دعائه في هذه المعركة: اللهم انصرني واكتبني فيها شهيدا، فاستشهد فيها. وكان منهم النعمان بن مقرن، وكان منهم أنس بن مالك. وقرب افتتاح هذا الحصن كان مع وقت صلاة الفجر، يعني حضر أنس بن مالك هذه المعركة، وكان اشتداد القتال وقوته وذروته مع صلاة الفجر، قال عند إضاءة الفجر، قال واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، عند صلاة الفجر. طبعا هذه المعركة كانت في سنة 20 أو 19 في خلاف، قال فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، وجاء في بعض الآثار إلى وقت الضحى، وفي بعض الروايات إلى منتصف النهار، قال فصليناها ونحن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ففتح لنا. وهذا وجه الإيراد من الإمام البخاري، وقول أنس وأثر أنس يشهد لما أورده من قول الأوزاعي ومكحول، وأن الصحابة أخروا الصلاة فقالوا تجوز، يعني يجوز تأخير الصلاة. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذه العبارة عبارة محتملة. الاحتمال الأول أنه اغتبط بهذه الصلاة، اغتباط بهذه الصلاة، وأن هذه الصلاة صحيح أنها تأخرت، لكن تأخرت لأمر عظيم وفتح عظيم دخل المسلمين، فلم يحصل هذا التأخير لانشغال بالدنيا أو بلهو أو بغيره، فحصل الاغتباط بهذا الأمر. المعنى الثاني أنه تمنى أن تكون هذه الصلاة في وقتها، أن تكون في الصلاة في وقتها. وقد أشار بعض أهل العلم إلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة من عدم ضياع الصلوات، فقالوا: ما فاتت أنس مالك الصلاة إلا في هذه المعركة. قالوا: وهو معذور، ومع ذلك قال هذه العبارة، وهذا فيه تعظيم الصلاة الذي كان في نفوس سلف الأمة. إذن هذا إيراد الإمام البخاري رحمه الله تأييدا لمذهبه بصنيع الصحابة. ثم أورد بعد ذلك قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. هنا أورد هذا الحديث أيضا إشارة إلى هذه المسألة، وهو جواز تأخير الصلاة إلى وقت الأمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ومن معه من الصحابة أخروا الصلاة حتى صلوها في بطحان في هذا الوادي. وجاء في هذه الرواية صلاة العصر، بعض الروايات أن الصلاة الفائتة الظهر، وفي بعض الروايات الظهر والعصر، وفي بعض الروايات أنها أربع صلوات. لكن هذا الحديث اختلف أهل العلم في سبب تأخير الصلاة في يوم الخندق، هل كان نسيانا أو عن عمد، هل كان نسيانا وذهولا أم كان عن عمد. وإذا كان عمدا، هل هو بسبب الانشغال بالقتال؟ هذا مذهب البخاري، هذا مذهب البخاري. أو لتعذر الطهارة، هذا قول. أو أن هذا قبل نزول آية الخوف، هذا توجيه الجمهور لهذا الحديث. الجمهور ذهبوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل نزول آية الخوف، بعدما نزل آية الخوف الجمهور يرون أنه لم يكن يؤخر الصلاة إلى وقت الأمن، وإنما يصلي في وقت القتال. فرأي الجمهور يشير إلى مسألة النسخ، النسخ، أن هذا الحكم حصل فيه نسخ، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد القتال وفي حال الأمن نسخ بآية الخوف. والإمام البخاري يرى أن الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز التأخير. وقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة هو الأقرب، إذ أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص فإنه يصار إليه، يصار إليه. والأمر الثاني أن القول بالنسخ عند أهل العلم لا يصار إليه إلا بقرينة قوية كمعرفة التاريخ، ولا يعلم على وجه التحديد مشروعية سنة مشروعية صلاة الخوف، ولذلك حصل فيه الخلاف على أقوال كثيرة. والجمهور ذهبوا أنه بعد الخندق، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع فعل الصحابة الذي كان عند فتح تستر يدل على هذا الأصل، وأنه يجوز تأخير الصلاة إلى وقت انفراج القتال. ثم قال بعد ذلك: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال الوليد: ذكرت الأوزاعي صلاة شرحبيل ابن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وله اتصال بالباب السابق في بيان حكم الصلاة الطالب والمطلوب، وكلاهما في القتال. الطالب هو الذي يعدو خلف العدو، والمطلوب هو الذي يعدو خلفه العدو، فكيف تكون صلاتهم؟ فأشار الإمام البخاري رحمه الله أنهم يصلون إيماء، يشرع لهم الصلاة إيماء، ويشرع لهم الصلاة ركبانا. وهذه المسألة حتى تتضح، فإن أهل العلم لا يختلفون في المطلوب. المطلوب الذي يلحقه العدو يكاد يتفق أهل العلم على أنه يشرع له الإيماء، يشرع له الإيماء، ويشرع له أن يصلي راكبا على دابته. وإنما الخلاف في الطالب الذي يطلب العدو، فهل يصلي إيماء الذي يلحق العدو، هل يصلي إيماء مثل المطلوب، أم ينزل فيصلي ثم يكمل؟ إذن ذكرنا هنا أن الخلاف بين أهل العلم في الطالب الذي يطلب العدو، فهل يشرع له الإيماء والصلاة راكبا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول أبي حنيفة أنه لا يشرع له أن يصلي مومئا راكبا، وأن هذا خاص بالمطلوب. والقول الثاني هو قول الإمام مالك أنه يشرع له الإيماء ويشرع له الصلاة راكبا. وقال الإمام مالك: هما سواء، أي الطالب والمطلوب. والقول الثالث ذهب إليه الإمام أحمد وأبو ثور وبعض أهل الحديث، وكأنه مذهب الإمام البخاري، أنه إذا خشي الفوت فإنه يصلي إيماء راكبا. ماذا يعني خشي الفوت؟ إذا خشي طالب العدو أن يفوته العدو، ما يدركه، يذهب عنه، فإنه يشرع له أن يصلي إيماء حتى لا يفوته العدو ولا يذهب عنهم. وأورد هنا الآثار وقال الوليد: ذكرت الأوزاعي صلاة شرحبيل ابن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. شرحبيل ابن الصمت ومن كان معه كانوا في المعركة وكانوا يلحقون العدو يطلبون العدو، وصلوا إيماء، صلوا إيماء راكبين. فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت، إذا خاف أن يفوته العدو. قال: واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وأورد بعده الحديث قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. الإمام البخاري أورد هذه القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أنهم لا يصلون العصر إلا في بني قريظة، فحصل اختلاف في الفهم، وهذا من اختلاف التنوع. فقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإسراع، ممكن نصلي في الطريق لكن مع الإسراع، وبعضهم فهمها على وجهها على الظاهر أنهم ما يصلون إلا في بني قريظة، فانقسم الصحابة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد في النهاية قال: فلم يعنف واحدا منهم، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخروا الصلاة إلى أن وصلوا، أخروها عن الوقت حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري قال: إذا جاز التأخير في هذه الصورة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجواز الإيماء للطالب من باب أولى، طالب العدو من باب أولى، فإنهم أخروا الصلاة فهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هم في خوف، في خوف يعني خوف فوت العدو، فيجوز لهم من باب أولى. طبعا البعض ذكر أنه ربما ورد أن الصحابة يعني الذين صلوا في الطريق صلوا راكبين أو إيماء، لكن لم يرد في ذلك نص. إذا ورد النص يكون استدلال الإمام البخاري استدلال صريح، لكن لما لم يرد نص يكون الاستدلال هو من باب القياس، من جنس قياس الأولى. ثم ذكر بعد ذلك باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصارت صفية لدحية الكلب وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. أورد الإمام البخاري هذا التبويب لبيان أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت، رد على من قال أن صلاة الخوف يشترط فيها أن تؤخر إلى آخر الوقت. فصلاة الخوف ينظر فيها، إذا كان يعني في الأمر سعة فإنه يصلى في أول الوقت، يصلى في أول الوقت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. ولذلك قال: باب التبكير، يعني الصلاة في أول الوقت، والغلس كما ذكرنا صلاة الفجر في وقت الظلام عند جمهور العلماء خلافا للحنفية في مسألة الإسفار التي مضت معنا. فأورد الإمام البخاري هذا التبويب ردا على من قال يشترط التأخير إلى آخر الوقت، فيجوز يعني التبكير بالصلاة خاصة مع وجود السعة، لكن إذا بدأ القتال فإنهم يؤخرون للحاجة. وذكر هذا الحديث، وقد مضى معنا هذا الحديث وذكر تفاصيله. أختم بمسألة، هل يشرع الجمع في الخوف؟ هل يشرع الجمع في الخوف؟ الأصل أن الجمع شرع لماذا؟ للحرج، الخوف في حرج، لكن قال أهل العلم أنه في الخوف لا يشرع الجمع، لا يشرع الجمع. لماذا؟ لأن الجمع يأخذ وقت واسع، وهم في قتال وفي مواجهة العدو، فيصلون كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة، فإذا انشغلوا بالجمع قد يكون يسبب لهم مهلكة، فلا يشرع لهم الجمع. نكتفي بهذا القدر من التعليق، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.